بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا الباب أيها الإخوة والأخوات كسابقه من الأبواب المتقدمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الألفاظ المنهي عنها، والتي فيها التحذير من إطلاق الألفاظ المشتملة على سوء الأدب مع الله جل وعلا، أو كانت متضمنة لأذية الله جل وعلا، أو كان فيها ضعف في تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله وتوقيره. وهذا اللفظ قاضي القضاة سيأتي بإذن الله جل وعلا بيان المحذور فيه لاحقا. لا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن من المسائل الثابتة المتقررة أن المستحق للكمال المطلق والتعظيم المطلق قولا وعملا هو الله تبارك وتعالى، وعليه فإن كل لفظ يقتضي التعظيم، وكل عبارة تقتضي الكمال، وكل كلمة تدل على الكبرياء، فإنه لا يجوز أن تطلق إلا في حق الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فالواجب حينئذ تجنب إطلاق كل عبارة أو لفظة على المخلوق تقتضي أو تدل في ظاهرها على المشاركة أو المشابهة لله جل وعلا في العظمة أو في الكمال أو في الإجلال أو في الكبرياء ونحو ذلك. لماذا؟ حماية لجناب التوحيد، وسدا لذريعة الشرك. فلهذا أيها الإخوة ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ويدرجه في كتاب التوحيد، وقد بين المصنف رحمه الله هذا كما سيأتي إن شاء الله في حينه أثناء القراءة. هنا يقول المصنف: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أي ما أي حكمه؟ أي حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وبيان ما يترتب على هذا الإطلاق جوازا أو منعا. نعم، تفضل.
قوله: باب التسمي بقاضي القضاة، أي وضع
قل قال الشارح رحمه الله.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب التسمي بقاضي القضاة، أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره.
أفادت هذه الجملة أن التسمية بقاضي القضاة ونحوه له أحوال، أو لها أحوال، التسمية لها أحوال. الحالة الأولى أن يطلق المرء على نفسه هذا الاسم ونحوه، أن يطلق المرء على نفسه هذا الاسم ونحوه من الأسماء. الحالة الثانية أن يسميه غيره به فيرضى بذلك، لا يسمي نفسه إلا أن غيره يطلق عليه هذا الاسم فيرضى به ويقره. الحالة الثالثة أن لا يتسمى بذلك ويرفضه ولا يقبله، وسيأتي بيان حكم كل حالة بإذن الله جل وعلا. نعم.
قوله قاضي القضاة، قاضي بمعنى حاكم، والقضاة أي الحكام، وأل للعموم، والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه، مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء، بخلاف المفتي فهو لا يلزم، ولهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء.
القاضي جمع.
ولهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله، وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه، ويفتي أي يخبر عن حكم الله وشرعه، ويلزم الخصمين بما حكم به.
هذا هو الفرق بين القضاء وبين الإفتاء. فالإفتاء ليس فيه إلزام، يعني لا يلزم المفتي المستفتي بما يفتي، إلا أن القضاء فيه إلزام، لهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، بخلاف من؟ بخلاف المفتي. وهذه فائدة عرضية من الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو القاضي فوق كل قاض، وهو الذي له الحكم، ويرجع إليه الأمر كله، كما ذكر الله ذلك في القرآن.
إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد كما تقدمت الإشارة إلى هذا في أول الشرح، خلاصة ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هنا أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه فيه مشاركة لله جل وعلا فيما لا يستحقه إلا الله. في أي شيء؟ التعظيم والكبرياء والربوبية والإجلال والكمال ونحو ذلك. إذن هذا الاسم إخواني قاضي القضاة فيه محذور. ما هو هذا المحذور؟ هذا المحذور هو تعظيم المخلوق بما لا يليق إلا بالله جل وعلا ولا يستحقه سواه سبحانه وتعالى.
لماذا؟
لأن القضاء المطلق لمن؟ لله جل وعلا، حيث إن الذي يقضي بين جميع الخلق هو الله جل وعلا، كما قال سبحانه إن ربك يقضي بينهم بحكمه. وقاضي القضاة ما معناه؟ معناه الذي يقضي بين القضاة، وهذا إنما هو لله الذي يقضي بين جميع العباد على اختلاف طبقاتهم وتفاوت منازلهم، وهو الذي جل وعلا يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه وفيما تخاصموا فيه. إذن تسمية المخلوق بهذا فيه مشابهة للخالق جل وعلا في هذا الإطلاق الذي لا ينبغي إلا لله جل وعلا. بناء عليه يأتي ماذا؟ يأتي حكم الحالات السابقة المتقدمة، فيقول فيها: من أطلق على نفسه هذا الاسم وهو قاضي القضاة فإنه يعد آثما ومرتكبا لكبيرة من الكبائر كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا يقال في الحالة الثانية، وهي أن يسمى بذلك فيرضى به ويقره. أما الحالة الثالثة فهي الواجبة على كل عبد، أن لا يتسمى بهذا الاسم ونحوه ولا يرضى بذلك، بل يرفضه ويرده ولا يقبله. في هذا الباب أيها الإخوة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا حديثا لبيان هذه المسألة، ثم أردف هذا الحديث ببيان أحكامه ومسائله المستفادة من في آخر الباب، وذلك في المسائل. نعم، تفضل زكريا.
وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين.
هذا استطراد من الشارح رحمه الله تعالى وغفر له، وقد تقدم بالتفصيل في أول الشرح عند آية الإسراء بيان هذه المسألة التي سيذكرها الشارح رحمه الله تعالى بإيجاز، وهي أنواع القضاء والفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. سبق تفصيل هذا إن كنتم تذكرون عند آية الإسراء عند قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم.
وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: أولا قضاء كوني، ثانيا قضاء شرعي. والقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، والله لا يحب المفسدين. وهذا القضاء الكوني لا بد أن يقع، لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. وأما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء الشرعي، فمثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، فقد يقع وقد لا يقع، ولكنه يتعلق فيما يحبه الله، وقد سبق الكلام على ذلك.
نعم، وقد ذكرت لكم هناك إخواني عند الكلام عند الآية التي أشرت إليها وهي آية الإسراء في أول الباب، أن الفرق بين القضاء الكوني القدري هو كالفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. نعم.
فإن قلت
هنا نتجاوز هذا الكلام، ثم نعود إليه في آخر الشرح، لكن أكتب عنده إشكال والجواب عنه، إشكال والجواب عنه. نعم، انتقل إلى شرح الحديث مباشرة.
يقول المصنف: في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
في هذا الحديث عدة مباحث. المبحث الأول في تخريجه وبيان درجته، فالحديث متفق على صحته، قد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا معنى قول المصنف الصحيح، أي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ثم المبحث الثاني في بيان معنى الحديث والوقوف على دلائل ألفاظه، نقرأها من خلال كلام الشارح رحمه الله مع التعليق على ما تيسر في المواضع التي تحتاج إلى تعليق. نعم.
يقول الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، انظر الكلام عليها 157. قوله: إن أخنع اسم، أي أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى.
قوله إن أخنع اسم، أي أوضع اسم، يعني أحقر وأذل اسم. بهذا التفسير لأخنع فسره المصنف رحمه الله تعالى كما في آخر الباب، حيث قال: قوله أخنع يعني أوضع، فأخنع يعني أوضع، وأحقر وأذل ونحو ذلك. وبهذا التفسير فسره جمع من الأئمة المتقدمين، كما أفاد بذلك الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، فسره بذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة. نعم. قوله هنا أخنع، إذا اطلعتم إخواني على روايات الحديث وألفاظ ستجدون أن هذا الحديث جاء بروايات متعددة، أو نقول بألفاظ متعددة ومتنوعة، كلها تدل على تحريم إطلاق هذه الألفاظ: قاضي القضاة، ملك الأملاك، سلطان السلاطين ونحو ذلك. اللفظ الأول لألفاظ الحديث ما ذكره هنا أو جاء في هذا الحديث أخنع، وتبين لكم معنى. اللفظ الثاني أخنى، أخنى، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. والحديث عند مسلم والبخاري في كتاب الأدب المفرد. وأخنى يعني أفحش وأفجر وأقبح، فأقبح الأسماء وأفحشها وأفجرها أن يتسمى الرجل ويطلق على نفسه ملك الأملاك ونحوه. اللفظ الثالث أغيض، وهذا اللفظ عند مسلم، وقد أورد هذه اللفظة المؤلف في آخر الباب قبل المسائل في قوله عليه الصلاة والسلام: أغيض رجل على الله يوم القيامة. والغيظ هو شدة الغضب، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وقد قال الشارح رحمه الله: والظاهر أنها أشد من الغضب. فالشاهد أن أغيض صفة من صفات الله تبارك وتعالى. اللفظ الرابع أخبث، وهذا أيضا عند مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. والخبث معروف معناه ومعلوم لديكم. فهذه أربعة ألفاظ جاءت في التحذير من إطلاق هذه الألفاظ على المخلوقين. نعم.
قوله: إن أخنع اسم، أي أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى. فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا، فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا عوقب بنقيض قصده، فصار أوضع اسم عند الله إذا قصده أن
إذ قصده
أن يتعاظم حتى على الملوك، فأهين. ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع، مثل عبد الله وعبد الرحمن، وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم.
وهذا فيه إشارة من المؤلف إلى تجنب كل اسم فيه دلالة على العظمة والكبرياء والعلو على الآخرين، وفيه الإرشاد إلى لزوم كل اسم فيه تواضع لله، فيه خضوع له جل وعلا، وفيه ذل لعظمته سبحانه وتعالى، كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء. نعم.
قوله لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى، وأيضاً لا ملك إلا الله عز وجل. ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان، فهو سبحانه ملك مالك، ملك ذو سلطة عظمى وقول نافذ.
لا، ذو سلطة.
ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذ، ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته.
ومما يدل لهذا أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث، أو ما رواه البخاري ومسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. فهذا يدل لما قرره المؤلف هنا عند قوله لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى. نعم.
فالله له الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالاستفهام بمعنى النفي، وقد أشرب معنى التحدي، أي إن وجدتموه فهاتوه. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، فيها توكيد وحصر، وهذا دليل انفراده بالخلق. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذين اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، وهذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك، وهذا دليل انفراده بالملك. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قوله قال سفيان هو ابن عيينة، مثل شاهان شاه، وهذا باللغة الفارسية، فشاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك، أي ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. قوله وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيض من الغيظ وهو الغضب، أي إن أغضب شيء عند الله عز وجل، وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغضب الله وخبيثا فإن التسمي به من الكبائر. وقوله أغيض فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب.
نعم. بعد قراءة ما قرره الشارح رحمه الله تعالى في بيان معنى ألفاظ الحديث وشرحه لها، نعود فنقول: المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث زاجرا عن التسمي بما يتنافى مع تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، فيقول: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، أي إن أحقر الأسماء وأوضعها وأخبثها وأفحشها التسمي بهذا الاسم وأمثاله. وذلك أن هذا الاسم وما في معناه إنما يصدق حقيقة على الله جل وعلا، فهو جل وعلا ملك وهو مالك، فلا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا هو تبارك وتعالى. ومن تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه فوق طبقات البشر جميعهم، ومن بينهم أعلاهم سلطة وهم الملوك، وهذا لا يكون إلا لله. فمن تسمى بما لا يستحقه وأراد الرفعة والعظمة لنفسه استحق ماذا؟ استحق أن يعاقب بنقيض قصده، وذلك بأن يهان ويذل ويحقر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 340، قال: ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أقنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. هذا معنى الحديث إجمالا من خلال كلام الشارح رحمه الله تعالى. لعظم جرم التسمي بهذا الاسم أيها الإخوة، جاءت عبارات التحذير كما تقدم متنوعة: أخنع، أخنى، أغيظ، أخبث. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد، قال: فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية وهذا المبحث. المبحث الثالث: دلالة الحديث. من خلال ما تقدم، على ماذا يدل الحديث أحمد؟
يدل على التحريم التسمي بملك الأملاك.
أحسنت. يدل الحديث على تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه من الألفاظ المشابهة له، كحاكم الحكام، سلطان السلاطين، شاهان شاه بالفارسية، ونحو ذلك من الألفاظ التي ذكرها الشارح أو المصنف كقاضي القضاة. وهذه الدلالة بينها غير واحد من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود صفحة 167، وكالشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. الشاهد من الحديث للباب، الشاهد من الحديث للباب وهو المبحث الرابع، الحديث بتمامه. طيب، ما وجه الاستشهاد على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه؟ نقول وجه الدلالة من عدة وجوه. الوجه الأول ذم من تسمى بهذا الاسم، ذم من تسمى بهذا الاسم بقوله، ذم من تسمى بهذا الاسم بقوله صلى الله عليه وسلم أخنع وأخنى وأغيظ وأخبث. والذم للفاعل أو الذم للفعل من صيغ النهي الفرعية كما قرر ذلك أهل الأصول، ونبه على هذا الشارح رحمه الله في شرح المسائل في المسألة الأولى كما سيأتي. الوجه الثاني التأكيد على التشديد بالتحريم، التأكيد على التشديد بالتحريم بقوله صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله. فقوله عليه الصلاة والسلام لا مالك إلا الله، هذه الجملة منه صلى الله عليه وسلم كالعلة أو بيان السبب للمنع والنهي، كأنه عليه الصلاة والسلام لما قال إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، كأن قائلا قال لماذا؟ الجواب لا مالك إلا الله. فهذه الجملة منه عليه الصلاة والسلام كالعلة أو بيان السبب للمنع والنهي عن هذه اللفظة، ذلك أن الملك المطلق لله جل وعلا وحده، وتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل كما قال ابن القيم، حماية لجناب التوحيد وصيانة له من الشرك وسدا لذريعة المشابهة بما لا يليق إلا بالله. ولهذا قال المصنف رحمه الله في المسائل، في المسألة الرابعة في التنبيه على هذه العلة، قال الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، التفطن أن هذا لأجل الله أي للحفاظ على حق الله تبارك وتعالى وصيانة له من أن يدخل فيه ما ليس منه كما سيأتي إن شاء الله شرحه عند المصنف. الوجه الثالث من أوجه الدلالة على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه الوعيد المترتب على هذه التسمية، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية للحديث أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه إلى آخره. وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وعند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، قال الألباني في صحيح الجامع صحيح. فهذا الوعيد واضح في الحديث، وهو اشتداد غضب الله على من تسمى بملك الأملاك أو سمي بملك الأملاك فرضي بذلك. وهذا الوعيد يقتضي ماذا؟ يقتضي المنع من هذه التسمية مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك، أنه ملك الأملاك على فئة من ملوك الأرض، أو كان ذلك بإطلاق، وسواء كما قال أهل كان محقا في ذلك أو مبطلا. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن ابن أبي جمرة. إذن وجه الدلالة في تحريم التسمي بهذا الاسم ونحوه من أوجه ثلاثة وقد سمعتموها. المبحث الأخير مناسبة الحديث للباب.
لماذا ورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب؟ الجواب: أورد المصنف رحمه الله الحديث لاشتماله على ذم التسمي بهذه الأسماء والتحذير منها.
إذن هذا ما يتعلق بالحديث ومباحثه. نرجع إلى ما قرره الشارع في التعليق على المسائل وبيانها. فيه مسائل.
فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، وتؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
فهذا الوصف ملك الأملاك أو هذا الاسم لا يصلح بإطلاق هكذا إلا أو لأحد غير الله تبارك وتعالى، تسمية غيره كما تقدم ابن القيم من أبطل الباطل. نعم.
والمؤلف يقول: النهي عن التسمي، والنهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة فحسب، بل إذا ورد الذم عليه أو سب فاعله أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي، وصيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل لا تفعل. ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنهي وزيادة.
وهذا يعني محله كتب أصول الفقه في باب النهي أو صيغ النهي. نعم.
الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، والذي في معناه قاضي القضاء وحاكم الحكام وشاهان شاه في الفارسية.
نعم. أن ما في معناه يعني ما في معنى ملك الأملاك من الأسماء والألفاظ، أن ما في معناه مثله في أي شيء؟ في الحكم وفي المنع والنهي. قال المصنف: كما قال سفيان. يقول حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية. يعني فسر ملك الأملاك فقال مثل شهانشة. قال: وأنكر ذلك آخرون من الشراح، من تعجب ومنهم من أنكر. قال الحافظ ابن حجر: وهو غفلة منهم عن مراده، وذلك أن لفظة شاهانشا كان قد كثرت التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم. وهذه الجملة من الحافظ رحمه الله هي كالشرح لهذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الثاني 340: وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا يعني بملك الأملاك قاضي القضاة، وقالوا ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. تلاحظون أن المصنف بوب فقال إيش؟ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ولم يترجم للباب بنص الحديث، يعني لم يقل باب التسمي بملك الأملاك ونحوه، لا، قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال بعض الشراح، وهذا منه يعني من المصنف رحمه الله، إشارة إلى أن النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
نعم، التفطن للتغليظ يعني للنهي الوارد في ذلك، ولو لم يقصد حقيقة اللفظ، ولو لم يقصد المتكلم حقيقة اللفظ ومعناه. لماذا؟ لكون النهي ورد مطلقا من غير فرق بين القاصد وغير القاصد، بل لو كان قاصدا لكان والعياذ بالله يعني واقعا في الشرك، لأنه قد أعطى للمخلوق صفة من صفات الربوبية التي لا تليق إلا بالله جل وعلا. نعم،
أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاء، لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. وإذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك، بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام، جمعنا بين أمرين، بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه. أما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه، فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهي عنه، مع أن القلب لم يقصد معناه. الرابعة، التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، يؤخذ من قوله
أن هذا يعني أن المنع والوعيد الوارد في ذلك. نعم،
يؤخذ من قوله لا مالك إلا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة وهي لا مالك إلا الله، فكيف تقول ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل؟ الفرق بين ملك ومالك، ليس كل ملك مالكا وليس كل مالك ملكا، فقد يكون الإنسان ملكا ولكنه لا يكون بيده التدبير، وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط. فالملك من ملك السلطة المطلقة، لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكا، وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالك. أما المالك فهو الذي له التصرف بشيء معين، كمالك البيت ومالك السيارة وما أشبه ذلك، فهذا ليس بملك، يعني ليس له سلطة عامة. ويستفاد من الحديث أيضا إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وأنه يتفاضل لقوله أغيظ، وهو اسم تفضيل. ثانيا، حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، لأنه لما بين أن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله، وهذا من أحسن التعليم والتعبير. ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية.
هذه نصيحة للدعاة والمعلمين والقائمين على توجيه الناس إلى الخير. نعم، ينبغي لكل إنسان
ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. قال ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية، فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع، والنظرية العقلية أي العلل المرعية التي يعتبرها الشرع.
نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الباب وتبين لنا يعني ما يتعلق به من أحكام. نعود الآن إلى الإشكال إخواني الذي تجاوزناه. أقرأ زكريا.
يقول الشارح: فإن قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين، مثل أن يقال قاضي القضاة في الفقه، أو قاضي قضاة المملكة العربية السعودية، أو قاضي قضاة مصر أو الشام أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز هذا؟
الآن تقرر عندنا أن قاضي القضاة هكذا بإطلاق ممنوع. طيب، هل يجوز إطلاق قاضي القضاة مع التقييد كما قال الشيخ قاضي قضاة مصر مثلا، قاضي قضاة الشام ونحو ذلك؟ فما هو الجواب إذا جاءت هذه اللفظة مقيدة؟ أيوة،
فالجواب أن هذا جائز لأنه مقيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل.
قد ورد في هذا حديث رواه ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال وأقضاهم علي رضي الله عنه. فهذا الحديث يدل على استعمال هذا اللفظ في طائفة معينة أو في بلاد معينة، وأنه لا محذور في ذلك، لأن هذا الإطلاق جاء ماذا؟ جاء مقيدا، وما دام أنه جاء مقيدا فإنه قد خلا من المحذور. فعلي رضي الله عنه أعلم الصحابة بالقضاء، فإذا هذا التقييد جاء في طبقة معينة وهم طبقة الصحابة رضي الله عنه. إلا أن هذا الحديث أيها الإخوة المذكور يعني من الأحاديث التي في ثبوتها نظر. قد تراجع العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه عن هذا الحديث بعد أن قام بجمع طرقه ودراستها في السلسلة الصحيحة برقم 1224، كان أورده في السلسلة، ثم بعد ذلك أفاد بعض طلبة العلم والمشايخ بأن الشيخ رحمه الله قد تراجع عن الحكم عليه بالثبوت. يقول الشيخ الشارح الشيخ العثيمين رحمه الله في فتاويه سئل عن التسمي بقاضي القضاة، فقال قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل، فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله، وهو القاضي فوق كل قاض، والحكم هاي مشكلة الشامل، وهو القاضي فوق كل قاض والحكم إليه وإليه يرجع الحكم كله. قال وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز كما ذكرنا، لكن الأفضل أن لا يفعل لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وإنما جاز أي التقييد لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، وذلك مثل قاضي قضاة العراق أو قاضي قضاة الشام أو قاضي قضاة عصره. نعم، كمل.
على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمى به وإن كان جائزا، لأن النفس قد تصرح،
لأن الشيخ رحمه الله يقول أن الأولى تركه ولو كان ذلك جائزا، ولا شك أن هذا هو الأقرب للصواب إن شاء الله.
لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية الفلانية، فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي، بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه، فإن هذا خطر عظيم. فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له ولا أن يتسمى به، فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما قلنا إنه جائز، ولكن الأفضل ألا يفعل، لكن إن قيد بفن من الفنون هل يكون جائزا؟
هذا الآن أيضا يعني بيان للفظة أخرى، وهي لو قال عالم العلماء في كذا مثلا، هل هذا يجوز في الفقه أو في الأصول أو في التفسير؟ فما الحكم؟ لأن هذا اللفظ فيه تعظيم، أليس كذلك؟ طيب ما الحكم؟ يقول الشيخ
مقتضى التقييد أن يكون جائزا، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل عالم العلماء في الفقه، وقلنا إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صار فيه عموم واسع، ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، فهذا في نفسي منه شيء، والأولى التنزه عنه. وأما إن قيد بقبيلة فهو جائز، لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف ألا يغتر ويعجب بنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح قطعت عنق صاحبك.
يمكن يستفاد مما تقدم من كلام الشارح رحمه الله أن مثل هذه الألفاظ إذا جاءت على سبيل التقييد فلا بأس من إطلاقها، لكن الأولى ماذا؟ الأولى أن تترك، نعم، وأن يتنزه عن التلفظ بها.
وأما التسمي،
هذا لفظ آخر، التسمي بشيخ الإسلام ما حكمه؟ نعم.
وأما التسمي بشيخ الإسلام مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، أو أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، فهذا لا يصح، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه.
نعم. سؤال الشيخ رحمه الله ابن عثيمين في فتاويه عن لقب شيخ الإسلام هل يجوز؟ فأجاب بقوله لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي إن الشيخ المطلق المعنى يعني الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز. قال أي إن معنى شيخ الإسلام أي إن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به. نعم.
وأما بالنسبة للتسمي بالإمام،
هذا لفظ آخر، حكم التسمي بالإمام. نعم.
فهو أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان. لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن لهم أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه. قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ومن ذلك أيضا آية الله حجة الله حجة الإسلام، فإنها ألقاب حادثة لا تنبغي، لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. وأما آية الله فإن أريد بها المعنى الأعم فلا مدح فيه، لأن كل شيء آية لله، وكما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نعم، لأن المراد من إطلاق مثل هذه العبارات ماذا؟ المدح والثناء والتعظيم وطلب الكمال والعلو على الخلق ونحو ذلك، فقول لهم آية الله نريد بمعنى العام كما يقول الشيخ ما في مدح. أبو أنس آية من آيات الله، صح ولا؟ فهذا ما في مدح، لكن أريد بالمعنى الأخص. أيوة.
وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خارقة، فهذا في الغالب يكون مبالغا فيه، والعبارة السليمة أن يقال عالم، مفتي، قاضي، حاكم، إمام لمن كان مستحقا لذلك.
وهناك ألفاظ أخرى أيضا يعني ترد على الألسنة، نبه عليها ابن القيم رحمه الله وغيره، كقولهم سيد الناس، سيد الكل، سيد الكل ونحو ذلك. نبه ابن القيم رحمه الله على تحريم هذا في تحفة المولود وفي زاد المعاد أيضا، فقال في زاد المعاد بعد أن ذكر لفظة قاضي القضاة، قال ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقول إنه سيد ولد آدم. وأيضا مثل سيد الناس أو سيد الكل سيد المسلمين، هذه اللفظة أيضا على الإطلاق لا تجوز. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه وغفر له في معجم المناهي اللفظية أن الصحيح جواز إطلاق هذا اللفظ بالتقييد، يعني سيد المسلمين في زمانه مثلا أو في بلاده، فباعتبار يعني ما سادهم وفاقهم من العلم والأدب والأخلاق والمروءة ونحو ذلك، فبهذا الاعتبار لا بأس به. هناك ألفاظ كثيرة أخواني يعني ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله جملة منها في كتابه المشار إليه معجم المناهي اللفظية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه في المجلد الثاني ذكر أيضا هذا، فترجعون إليه، لأن ما في هذه الفتاوى أو الكتب هو في الحقيقة تطبيق لما يعني يدرس هنا من الناحية التأصيلية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعون الله يعني موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم في دراسة أيضا باب جديد يتعلق يعني الألفاظ، وهو احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.